بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين، فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين. تكلمنا في اللقاء الماضي عن جملة من أسماء الله جل وعلا وصفاته، وبينا بأدلة الكتاب والسنة وبإجماع سلف هذه الأمة الآيات والنصوص الشرعية التي تدل على أن الله جل وعلا متصف بالصفات الحسنى وله الصفات العلى سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ونعدكم بإذن الله جل وعلا أننا في اللقاء القادم احتمال أن نفرد يعني محاضرة أو ربما محاضرتين في ذكر قواعد في باب الأسماء والصفات. لا شك أن المسلم إيمانه بهذا الباب ينبغي أن ينبني على علم شرعي واضح، وينبغي أن ينبني كذلك على علم بأدلة الكتاب والسنة في هذا الباب. وأهل السنة والجماعة قد تميزوا عن غيرهم من الفرق بأن أقوالهم وأفعالهم مستقاة من نصوص الكتاب والسنة، فليست مبنية على الأهواء، وليست مبنية على الآراء، وليست مبنية كذلك على العقول. وطالب العلم الذي يروم الخير في هذا الباب لابد أن يعلم قواعد أهل السنة في هذا الباب. أهل السنة قعدوا قواعد عظيمة في باب الأسماء والصفات، ونحن دخلنا مباشرة في ذكر جملة من تلك الأسماء والصفات دون أن نشير إلى بعض القواعد المهمة. وفي اللقاء القادم أعيدكم بإذن الله، قد يأخذ منا الأمر محاضرة وقد يأخذ محاضرتين. لابد على المرأة أن تعلم ما هي مصادر التلقي لدى أهل السنة والجماعة، من أين يتلقى أهل السنة عقائدهم، ومن أين يأخذونها، وما هي مواردهم، وكيف بلوا هذه العقيدة العظيمة. أنت تقرأين ونؤمن بكذا ونؤمن بكذا، كيف استنبط أهل السنة تلك الأسماء، وكيف أخذوا تلك الصفات، وكيف آمنوا بها، وكيف إيمانهم بتلك الأسماء، وما هي قواعدهم في هذا الباب العظيم. كل هذه المسائل سنبينها بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم وفي الذي يليه كذلك، وإن كنا قد نطيل فيه شيئا إلا أنه نافع بإذن الله جل وعلا، وعظيم بالمرأة أن تعرفه وتحفظه حتى تكون على برهان بين واضح في هذا الباب بإذن الله جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأجزل له المثوبة وجعله جل وعلا في جنات النعيم ورحمه وأسكنه فسيح جناته. يقول رحمه الله: ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء. قول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأن الله يتكلم، في هذه العبارة إشارة منه رحمه الله تعالى إلى أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله جل وعلا يتكلم، والكلام صفة له سبحانه وتعالى، دلت عليها أدلة الكتاب، ودلت عليها أدلة السنة، ودل عليها كذلك إجماع سلف هذه الأمة. والكلام لله جل وعلا صفة ذاتية له سبحانه وتعالى منذ الأزل، فالله جل وعلا لم يزل متكلما سبحانه وتعالى، فلم يكتسب هذه الصفة أو أنه يتصف بها بعد أن لم يكن اتصف بها كما يعتقد كثير من الناس. فالله جل وعلا ليس بأخرس ثم تكلم بعد ذلك كما يظن بعض الناس الذين يقولون أن الله جل وعلا تكلم بعد أن لم يكن متكلما، معاذ الله جل وعلا من ذلك. وكلام الله جل وعلا كذلك حادث، أي أنه يقع في وقت دون وقت. وبهذا الاعتبار فصفة الكلام صفة فعلية له سبحانه وتعالى. في اللقاء القادم إن شاء الله إذا تكلمنا على القواعد في هذا الباب سنبين كيف أن صفات الله جل وعلا تنقسم إلى صفات ذاتية وما معنى هذا الأمر، وتنقسم كذلك إلى صفات فعلية وما معنى هذا الأمر، والأمثلة على ذلك النوع أو الأمثلة على الصفات الذاتية والأمثلة كذلك على الصفات الفعلية وأدلتها. يقول رحمه الله: ونؤمن بأن الله يتكلم. أهل السنة والجماعة قالوا إن الكلام صفة ذاتية باعتبار الأزل، وفعلية كذلك باعتبار المشيئة. فالله جل وعلا كلم آدم وكلم موسى وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيكلمنا كذلك في يوم القيامة وهو يتكلم مع ملائكته سبحانه وتعالى. وتكلم الله جل وعلا بالقرآن، وتكلم الله جل وعلا بالتوراة، وتكلم الله جل وعلا كذلك بالإنجيل وبغيرها من الكتب. والله جل وعلا يكلم ملائكته إذا شاء متى شاء كيف شاء بكلام حقيقي مسموع بحروف وصوت كما يعتقد أهل السنة والجماعة. إذن كلام الله جل وعلا هو كلام حقيقي بحروف وأصوات، وليس هو بمخلوق كما يعتقد كثير من الناس. وكلام الله جل وعلا ليس ككلام المخلوقين، بل إن كلمات الله جل وعلا كما أخبر سبحانه وتعالى لا تنفد ولا تبيد ولا تنتهي. وكلامه سبحانه وتعالى يختلف كما وكيفا وقدرا عن كلام المخلوقين، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كثير من الناس أنكروا صفة الكلام لله جل وعلا، وقالوا إن إثبات الكلام يستلزم منه تشبيه الله جل وعلا بخلقه لأن المخلوق يتكلم. ونحن نقول لهم إن ذات الله جل وعلا لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين. كما أن الكلام على الصفة فرع عن الكلام في الذات، فكما أن ذاته سبحانه وتعالى لا ترى ولا تعلم كيف هي، فصفاته سبحانه وتعالى لا تعلم ماذا كيفيتها. فكيف يأتي هذا البال أو كيف يأتي هذا الأمر على بال كثير من الناس؟ إذا كان الله جل وعلا هو الكامل سبحانه وتعالى من جميع الوجوه، والذي الكمال ملازم له سبحانه وتعالى، فكيف يكون مشابها للمخلوق الذي النقص ملازم له؟ والله جل وعلا قد أعطى الكمال، فكيف يكون سبحانه وتعالى ناقصا؟ ثم كيف يخطر ببالنا أو ببال هذا المخلوق أن الله جل وعلا يشابهه؟ إذا كان الكلام يختلف بين المخلوقين فيما بينهم، فالحيوانات تختلف في طريقة الكلام وفي الأصوات وفي التعبير وفي اللغات وفي غيرها من الأمور، فكيف وإذا كان هذا التباين هو واضح بين المخلوقين، فكيف لا يكون واضحا بين الخالق سبحانه وتعالى وبين المخلوق؟ كما قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال الله جل وعلا: لم يكن له ماذا كفوا أحد. فالله جل وعلا لا يماثله ولا يناظره سبحانه وتعالى ولا يدانيه شيء من مخلوقاته جل وعلا. يقول المؤلف رحمه الله: متى شاء كيف شاء. ثم استدل المؤلف على تلك الصفة بقول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. في هذه الآية إثبات للكلام له سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. فالله جل وعلا هو الفاعل وموسى هو الذي وقع عليه الكلام. وهذه الآية إثباتها واضح بين، ونسبة فعل الكلام إلى الله جل وعلا أيضا واضحة بينة. والصحابة رضوان الله عليهم لما قرأوا تلك الآية وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ولا واحد من الصحابة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن إثبات الكلام يستلزم منه أن الله يتكلم بمثلنا، ولم يخطر ببال أحد من الصحابة هذا الأمر حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوا عنه، مما يدل على أن هذا مراد وأن هذا مقصود من تلك الآية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقبله الإمام ابن القيم، أو شيخ الإسلام ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكروا قاعدة عظيمة في هذا الباب وهي من القواعد المؤصلة. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أحاديث الصفات على الجاهل والمتعلم والأعرابي والحضري وغيرهم من فئات المجتمع من الصحابة رضوان الله عليهم، ثم لا يتبع تلك الآيات من أحاديث الصفات وغيرها مما يوهم التشبيه لدى بعض الناس، لا يتبعها بشيء من التفسير الذي هو على خلاف ظاهرها، مما يعلم أن الظاهر مراد من تلك الآيات ومن تلك النصوص. يقول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. بعض الفرق في هذه الآية لما جاءوا حرفوا وأولوا فقالوا وكلم الله موسى تكليما، إن الكلام لم يقع من الله جل وعلا حقيقة، إنما خلق الله جل وعلا الكلام في الشجرة، والشجرة هي التي عبرت عن كلام الله جل وعلا. أفيعقل أن يقال إن الشجرة لما جاء موسى إليها قالت له اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى؟ أفتقول الشجرة هذا الكلام اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى؟ وما سبب هذا التحريف إلا إنكار أن الله جل وعلا يتكلم، وهذا واضح البطلان. ولأجل ذلك أكد الله جل وعلا تلك الصفة بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فيه إثبات الكلام له سبحانه وتعالى، وأن هذا الكلام كلام حقيقي بحروف وأصوات سمعها موسى عليه السلام، ثم رد على الله جل وعلا بخطابه وبالكلام الذي حصل معه عليه السلام. ثم قال الله جل وعلا وناديناه من جانب الطور. كلام الله جل وعلا يكون بالمنادات ويكون بالمناجات ويكون بالحروف ويكون بالأصوات ويكون بغيرها، فالنداء هو جنس من جنس الكلام، وكذلك المناجات هي من أجناس أو من مفردات الكلام، وكلها ثابت لله جل وعلا. وناديناه، النداء في لغة العرب لا يمكن أن يكون إلا بصوت، وكذلك لا يمكن أن يكون إلا بحروف. وقال جل وعلا وقربناه نجيا، فالله جل وعلا ناجى موسى عليه السلام وكلمه كما ثبت بذلك الأثر. والآيات في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا كثيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جل وعلا ينادي في يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وتقول عائشة رضوان الله عليها في حادثة الإفك العظيمة، وقد بينت رضي الله عنها ما حصل لها وما أنزل الله جل وعلا فيها من قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فقالت رضي الله عنها سبحان، تقول رضي الله عنها في بيان موقع الإفك منها تقول رضي الله عنها: فوالله لنفسي أو لأمري في نفسي أحقر من أن يتكلم الله جل وعلا بي بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. لنفسي أو لأمري في نفسي أحقر أن يتكلم الله جل وعلا ماذا؟ بي في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فقولها رضي الله عنها من أن يتكلم الله أثبتت له صفة الكلام له سبحانه وتعالى. وإثبات هذه الصفة من جهة النصوص الشرعية أدلتها أكثر من أن تحصر في هذا اللقاء يعني القصير، ولكن أشرنا إلى بعضها. ويقول الله جل وعلا أو يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. هذه الآية تدل على أن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، لأن كلام الله جل وعلا لو كان مخلوقا فإن المخلوق من صفاته أنه يبيد وأنه ينتهي وأنه ينفد، وأما كلام الله جل وعلا فهو لا ينفد سبحانه وتعالى. ثم أكد الله جل وعلا ذلك بقوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية فيها أن كلمات الله جل وعلا لا تنفد ولا تنتهي ولا تبيد، مما يدل على أنها ليست بمخلوقة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح وأكد على أن كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق. يقول عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل الذي ينزل المنزل ويدعو بهذا الدعاء، يقول عليه الصلاة والسلام: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قبل ذلك بين عليه الصلاة والسلام أن الاستعاذة بهذه الكلمات هي سبيل النجاة. ولو كانت كلمات الله جل وعلا مخلوقة فكيف يمكن أن يستعاذ بمخلوق؟ لا يمكن أبدا، لأن العلماء من أهل السنة أجمعوا على أنه لا يجوز شرعا أن يستعاذ ماذا؟ أن يستعاذ بمخلوق. وهذا يدل على أن كلمات الله جل وعلا غير مخلوقة، لأنها لو كانت مخلوقة لما جاز الاستعاذة بها. يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم، كلمات الله جل وعلا هي صدقا في الأخبار، فلا يخبر الله جل وعلا بأمر من الأمور سواء فيما يتعلق بأخبار الأمم السابقة وأحوال السابقين من الأمم التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، أو فيما يستقبل من الكلام كذلك من الغيبيات أخبار الجنة والنار وأحوال يوم القيامة، فإنها أخبار صادقة موافقة للحقيقة. وهي كذلك عدل في الأحكام، فأحكام الله جل وعلا عادلة، وأوامره الشرعية واقعة وفق الغايات المحمودة لها. يقول الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا كذلك في الأحكام. وهذا مما يدلنا على أن الله جل وعلا يتكلم، لأن الأخبار هي نوع من أنواع الكلام، وكذلك الأحكام الشرعية التي يوحيها الله جل وعلا على رسله بما يوحيه الله جل وعلا إليهم، هذه أيضا تعتبر من أجناس الكلام. وأكد المؤلف على هذه الصفة بقوله جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. إذن الله جل وعلا يتحدث والله جل وعلا يتكلم، فما بالنا ونحن نقرأ هذه الآيات وتلك النصوص الشرعية أن نحيد عنها، أو أننا نحاول إنكارها أو تأويلها أو صرفها عن ظاهرها بحجة أن إثبات تلك الصفة يوهم التشبيه. سبحان الله، الله جل وعلا الذي تكلم بذلك أما كان يعلم سبحانه أن كلامه يقتضي التشبيه؟ حتى نأتي نحن ونتفلسف ونسفسد كما يقال، ثم بعد ذلك نخترع بأن هذه الآية أو تلك الصفة توهم التشبيه، فنفر من هذا التشبيه فننكر هذه الصفة. سبحان الله، أليس الله جل وعلا عندما عبر بهذا التعبير بقوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما بهذا التعبير، أما كان بإمكان الله جل وعلا أن لا يوهمنا ولا يوقعنا في هذا الإشكال فيعبر بغير هذا التعبير حتى لا نضطرب ونختلف ونحاول أن نفر من هذا الأمر بأن ننكره ونقول إن ظاهر الآية يقتضي التشبيه؟ إن القول بهذا الأمر لهو في حقيقته إنكار لما أخبر الله جل وعلا به، وكذلك إيهام هذا الأمر وهو إيهام التشبيه لا يأتي إلا من قلب مريض. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي قرأ هذه الآيات ألم يخطر بباله عليه الصلاة والسلام أن إثبات هذه الصفة يوهم التشبيه لله سبحانه وتعالى فيفرد هذه الآيات أو يتبعها بشيء من الإيضاح أو بشيء من الإنكار والتأويل لها حتى لا يقع فيها عليه الصلاة والسلام؟ ألم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يتكلم وأثبت بذلك في أحاديث كثيرة فيكون عليه الصلاة والسلام مشبها وحاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام كما سنبين في باب القواعد في اللقاء القادم إن شاء الله. إذن هذه الشبهة وهذا المرض العضال الذي يقع في قلوب كثير من الناس، قلوب استولى عليها المرض للأسف الشديد، لا يأتي هذا الأمر إلا من قلب مريض وعقل فاسد لم يعي نصوص الكتاب والسنة. ونحن إذا أنكرنا صفة الكلام ما ضدها؟ ضدها الخرس. ولأجل ذلك يقول ابن القيم رحمه الله وإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرس وذلك غاية النقصان. الخرس صفة نقص، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتصف بصفة فيها شيء من النقص. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى عاطفا هذه القضية بقضية أخص، لأن الله جل وعلا إذا أثبتنا صفة الكلام له سبحانه وتعالى يأتي موقفنا أهل السنة من القرآن الذي بين أيدينا، هذا الكتاب العظيم والحبل المتين والصراط المستقيم الذي تحدى الله جل وعلا به الأولين والآخرين على أن يأتوا بمثله ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا القرآن الذي هو معجز بلفظه ومعجز كذلك بمعناه، هذا القرآن الذي لا تنتهي عجائبه ولا تنتهي غرائبه ولا يشبع منه المؤمنون كما يقول الإمام علي رضي الله عنه والله لو صفت قلوبنا لما شبعنا، أو عثمان رضي الله عنه والله لو صفت قلوبنا لما شبعنا من كلام ربنا، ولكن القلوب فسدت فملت وكلت من ترداد هذا الكلام العظيم ألا وهو القرآن المبين. يقول رحمه الله مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا. إذن القرآن هو كلام الله، وأهل السنة والجماعة عقيدتهم في هذا الباب أن الله جل وعلا قد تكلم بهذا القرآن وأسمعه إلى جبريل ونقله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، ثم نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته. كما أن أهل السنة والجماعة يعتقدون على أن كلام الله جل وعلا بالقرآن وقع بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، فليس كلام الله بالقرآن القديم ك كما يعتقد بعض الناس. ومعنى كون كلام الله بالقرآن قديم أي أن الله تكلم قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الأرض بهذا القرآن وفرغ من الكلام، ثم بعد ذلك ماذا؟ جاء جبريل ونقله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أهل السنة لا يقولون بذلك، بل إنهم يقولون إن القرآن نزل منجما على حسب الحوادث، والله جل وعلا يتكلم في كل وقت فيه بما يناسب تلك الحادثة. فمثلا حادثة المجادلة، وهو حديث خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها عندما جادلت زوجها في قضية الظهار المشهورة، الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أنا أسألكم، متى قال الله هذا الكلام؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أقاله الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض، أم قاله الله جل وعلا بعد أن حصلت المجادلة؟ لا شك أن الله تكلم بالقرآن أو تكلم بهذا الآية بعد أن حصلت المجادلة. كيف يقول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وخولة بنت ثعلبة غير مخلوقة وزوجها غير مخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن لم يبعث، ألا يكون هذا عبثا؟ نعم إنه عبث. وكيف يأتي الله جل وعلا ويقول الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وحادثة الإفك أصلا لم تقع. ولأجل ذلك عائشة رضي الله عنها أكدت على هذه القضية بقولها: لنفسي في أمري أحقر من أن يتكلم الله في بقرآن يتلى. والله جل وعلا تكلم بحادثة الإفك بعد أن حصلت هذه الحادثة من المنافقين. الله المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا. إذن الذي تكلم هو الله، والذي سمعه من جبريل من الله جل وعلا هو القرآن، ثم بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الطوائف يقولون إن الذي تكلم بالقرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام أبطله الله جل وعلا في كتابه سبحانه وتعالى وبين أنه ليس بقول البشر. ومن الناس من قال، أو من الطوائف من قالت على أن الذي تكلم بالقرآن هو جبريل، ودحف الله جل وعلا هذا الأمر أيضا وبين أن جبريل إنما جاء به من عنده سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: قل نزله روح القدس ماذا؟ من ربك بالحق. إذن جبريل إنما أنزله من الله جل وعلا ولم يتكلم به. وهناك من يقول على أن الله جل وعلا ألقى في روع جبريل هذا القرآن وعبر به ماذا؟ جبريل عما في ذات الله جل وعلا فجاء هذا القرآن. ولا شك أن هذه الأقوال كلها باطلة تبطلها نصوص الكتاب ونصوص السنة. يقول المؤلف رحمه الله: وألقاه إلى جبريل، فنزل به جبريل إلى النبي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استدل على ذلك بقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقول الله جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن القرآن أنزله الله جل وعلا أو تكلم الله جل وعلا به، وسمعه جبريل ونقله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته. وكوننا نقرأ القرآن ونعتقد على أن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا، هذا يورث في قلوبنا التعظيم ويورث في قلوبنا الإجلال. ونحن نقرأ القرآن نستشعر أن هذا القرآن تكلم الله جل وعلا به، وإذا كان الله جل وعلا قد تكلم به لا بد علينا ونحن نقرأه أن نتدبره وأن نعي معانيه وأن نقف عند آياته. فالله جل وعلا قد أنزل هذا القرآن من أجل التدبر ومن أجل الاتعاظ، كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كما هي آية سورة صاد. هذا فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة في القرآن والكلام. ثم ننتقل بعد ذلك إلى صفة عظيمة من الصفات الكاملة له سبحانه وتعالى، والتي دلت عليها أدلة الكتاب، ودلت عليها أدلة السنة، ودلت عليها كذلك أدلة الفطرة، ألا وهي صفة العلو له سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا، ويقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته. صفة العلو لله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو علو الذات، ويسمى بعلو ماذا؟ علو الذات له سبحانه وتعالى. القسم الثاني هو علو القهر والقدر له سبحانه وتعالى. القسم الثالث هو علو ماذا؟ علو الصفات، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقدرة مع علو الشان. إذن أولا علو الذات، ثم علو القدر، ثم علو الشأن له سبحانه وتعالى. ثم قال: وعلوه فوق الخلائق كلها، فطرت عليه الإنس والثقلان. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون العلو من الأقسام الثلاثة، سواء كان ذلك العلو علوا في الذات، أو علوا في القدر، أو علوا في القهر، أو علوا في الصفة له سبحانه وتعالى، فصفاته عالية ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. والمؤلف رحمه الله عندما قال: ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته، أراد بذلك أن يرد على من يؤول صفات العلو بأنها ماذا؟ علو في القدر أو علو في الشأن فقط، أو أنهم يقولون علوا ماذا؟ في الصفات، وأما علو الذات فينكرونه له سبحانه وتعالى. والمؤلف بهذه العبارة بين أن أهل السنة يعتقدون على أن الله علي بذاته وصفاته كذلك. ثم استدل المؤلف رحمه الله، وحقيقة صفة العلو كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قد جاء فيها أكثر من 1000 دليل في الكتاب وفي السنة على إثبات العلو، 1000 دليل. ولو أردنا أن نحصي أدلة العلو لأخذ بذلك أخذ معنا هذا الأمر دروسا كثيرة. ولذلك صفة العلو لا تجد كتاب من كتب عقائد أهل السنة والجماعة إلا ويريدون فيها ماذا؟ يريدون فيها هذه الصفة، لأن أدلتها واضحة. حتى ألف الذهبي رحمه الله تعالى مصنفا خاصا في هذه الصفة، وهي كتابه ماذا؟ العلو للعلي الغفار، والذي اختصره أو حققه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، وحقق أحاديثه. أورد فيه الذهبي رحمه الله جملة كثيرة من أدلة الكتاب والسنة، وكما بينها الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة، وكما بين أدلتها كذلك شيخ الإسلام في كتابه الواسطية أو في رسالته الواسطية وفي غيرها كذلك من كتبه. أورد أدلة كثيرة على إثبات صفة العلو، من تلك الأدلة قول الله جل وعلا: وهو العلي العظيم. ولما أضاف الله جل وعلا العلو إليه سبحانه، الأصل، وهذه قاعدة سنتكلم عنها في اللقاء القادم، الأصل أن كل ما أضاف الله جل وعلا إلى نفسه الأصل أن يقوم بذاته سبحانه وتعالى. لأن المضاف إلى الله جل وعلا قسمان: تارة يكون عينا قائمة بنفسها، وتارة يكون ماذا؟ إما أن يكون المضاف إلى الله سبحانه وتعالى عينا قائمة بنفسها، أو يكون المضاف إلى الله جل وعلا عينا لا تقوم بنفسها. فمثلا ناقة الله وبيت الله، هذه عين، الناقة شيء منفصل عن ذاته سبحانه وتعالى، عين قائمة بنفسها، ناقة الله بيت الله، فإضافتها إلى الله جل وعلا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وتقتضي التشريف لمن أضيفت إليه. وأما إذا كانت عين لا تقوم بنفسها كعين الله ويد الله وعلو الله، لا يمكن أن يتصور عين بلا ذات ويد هكذا بلا ذات، فهذه إضافتها إلى الله جل وعلا من باب إضافة الصفة إلى ماذا؟ إلى الموصوف. وهنا قال الله جل وعلا وهو العلي، إذا كان الله جل وعلا وصف نفسه بأنه علي، الأصل أنه عالم بذاته جل وعلا، ثم أكد ذلك بقوله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده. إذن وصف الله جل وعلا نفسه بأنه فوق عباده، ويقول الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ويقول الله جل وعلا سبح اسم ربك، ماذا قال الأسفل أم قال الأعلى؟ سبح اسم ربك الأعلى، فوصف الله جل وعلا بأنه ماذا؟ أعلى. ونحن في صلاتنا عندما نسبح ما نقول سبحان ربي الأسفل، بل نقول سبحان ربي ماذا؟ الأعلى. ولم يؤثر عن أحد من المسلمين أنه قال بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتينا مفصلا إن شاء الله في لقاء أو في موضع آخر، أثبت أحاديث كثيرة تدل على ماذا؟ على إثبات هذه الصفة. من ذلك ما رواه الإمام مسلم في حديث الجارية عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اعتقها فإنها ماذا؟ مؤمنة. وكما تقول زينب رضي الله عنها زوجكن أزواجكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وإلى غيرها من الأحاديث التي تدل على إثبات صفة العلو. ويقول المؤلف رحمه الله ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الصفة وهي صفة الاستواء أيضا هي من الصفات التي ثبتت بالكتاب والسنة، وصفة الاستواء له سبحانه وتعالى دلت عليها أدلة الكتاب ودلت عليها كذلك أدلة السنة. ومعنى استواء الله جل وعلا على عرشه أي أنه سبحانه وتعالى على عرشه علوا خاصا يليق به سبحانه وتعالى. والاستواء في لغة العرب هو بمعنى العلو وبمعنى الارتفاع. الاستواء في لغة العرب له أربعة معاني مشهورة، وهي العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولهم عليها أربع قد فسرت للفارس ولهم عليها عبارات أربع قد فسرت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد على، وكذاك قد صعد الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد استقر، وكذاك استقر الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. إذن ولهم عبارات عليها أربع قد فسرت للفارس الطعاني، نعيدها، وهي استقر الاستقرار، وقد على العلو، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع الصعود. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. إذن عندنا العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. ومعنى استواء الله جل وعلا على عرشه أي أنه سبحانه وتعالى بعد أن فرغ من خلق السماوات قصد وصعد وارتفع إلى العرش وعلى عليه علوا خاصا يليق به سبحانه وتعالى. الله جل وعلا عالي على كل شيء، ولكنه خص العرش بالعلو دون سائر المخلوقات، وهذا من كرم العرش. ولا نقول كما تقول بعض الفرق أنه أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، أن الله جل وعلا كما قال جل وعلا الرحمن وعلى العرش استوى أنه استولى. لا، نقول الاستواء هنا بمعنى العلو وبمعنى الارتفاع، كما فسره بذلك مجاهد وفسره بذلك غيره من أئمة التفسير من أهل السنة والجماعة. وقد فسر المصنف الاستواء بقوله: واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته. إذن الاستواء هو علو، ولكنه ماذا؟ علو خاص على العرش. لو جاءنا سائل وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ماذا نجيبه؟ كيفية الاستواء؟ أنا أريد أن أعرف كيف استوى الله جل وعلا. نقول له: لا يعلم كيفية الاستواء إلا الله جل وعلا. نحن نعلم معنى الاستواء، الاستواء معناه العلو والارتفاع كما جاء ذلك في لغة العرب وجاء بالنصوص الشرعية. أما كيفية الاستواء فنحن لا نعلمها، ولا نعلم حقيقتها، بل لا يعلم حقيقتها إلا الله جل وعلا. حقيقة كيفية الاستواء ليس حقيقة المعنى، المعنى نعلمه، لكن الكيفية لا نعلمه. وسبحان الله، الإمام مالك جاء إليه رجل وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، قال له: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا السؤال لم يكن عند الصحابة. أنا أسألكم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية الرحمن على العرش استوى، أجاء إليه أحد الصحابة وقال له: يا رسول الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ من أين لنا أن نخوض في كيفية الاستواء؟ وهل أمرنا الله جل وعلا أصلا أن نخوض بهذه الكيفية؟ وهل أمرنا بذلك؟ إذا كان الله جل وعلا نحن لا نعلم ذاته، فكيف نعلم استواءه؟ والكلام على الذات أو الصفات فرع عن الكلام على الذات. إذن لا يعلم الاستواء حقيقته إلا الله. أطرق مالك كما جاءت الرواية حتى علاه الرحضاء العرق من هذا الاستواء، من هذا السؤال العجيب الغريب الذي لم يكن لدى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال رضي الله عنه ورحمه: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى عند لغة العرب، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفية الاستواء. ولا أراك إلا مبتدعا ثم أمر فأخرج من المجلس. إذن السلف كانوا ينهون عن السؤال عن الكيفية. لماذا؟ لأنه لا طمع للمؤمن في إدراك هذه الكيفية، ولم يأمرنا الله جل وعلا أصلا أن ندرك كيفية استوائه سبحانه وتعالى حتى نخوض في هذا الأمر. أحد السلف سئل هذا السؤال: كيف استوى؟ فكان جوابه رضي الله عنه ببيت شعر، قال: لا تسل عن الاستواء عن النزول، أي يقصد استواء الله جل وعلا، لا تسل عن الاستواء عن النزول فأنت لا تدري كيف تبول. إذا كانت عملية البول هذه التي يمارسها الإنسان يوميا لا يعرف كيفيتها، ولو سألته كيف تكون هذه العملية في معدتك لا يعلم. إذا كنت أنت أبسط الأشياء في جسدك وروحك لا تعلم عنها، لو سألت أي واحدة منكن هل تستطيع واحدة أن تصف للروح التي بين جنبيها؟ مستحيل. ما هي ماهيتها؟ ما هي حقيقتها؟ لا يمكن. إذا كانت الروح وهي بين جنبي الإنسان لا يعلم حقيقتها، فكيف يخوض في ملكوت الله جل وعلا العظيم؟ يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزل الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. مراد المؤلف رحمه الله قال: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه. هذه العبارة فيها إثبات المعية له سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يقولون أن الله جل وعلا عال ومستو على عرشه سبحانه وتعالى بذاته، وهو مع خلقه سبحانه وتعالى بعلمه، لا تغيب عنه غائبة. وهذه الصفة وهي صفة المعية أيضا دلت عليها أدلة الكتاب وأدلة السنة، كما قال الله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، كما يقول الله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، إلى نهاية الآية. ابتدأ الله جل وعلا هذه الآية بالعلم وختمها الله جل وعلا بالعلم. وأهل السنة يقولون إن الله جل وعلا مع خلقه بعلمه، فلا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ورد المؤلف بذلك على قول من يقول، ثم قال: ولا نقول ومن كان هذا شأنه كان ماذا؟ كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة. إذن نحن نقول أن الله جل وعلا مع خلقه الحقيقة، وهو مع خلقه بعلمهم، وهذا لا يقتضي امتزاجا ولا يقتضي اختلاطا. فالعرب تقول منذ العهد القديم: ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر في السماء وهم ماذا؟ هم في الأرض. إذن المعية في لغة العرب لا تقتضي الامتزاج والاختلاط، بل المعية كما يقال هي لمطلق المقارنة والمصاحبة، وهي بحسب ما تضاف إليه. فأنت تقول مثلا: أنا مع زوجتي، وأنت في مكان وزوجتك ماذا؟ في مكان آخر، وهي يستلزم أن يكون ذلك اختلاطا، وتقول لفلان: اذهب وأنا معك، أنا معك بعلمي، أنا معك بمراقبتي، أنا معك بإحاطتي بشؤونك وإحاطتي بأخبارك. هذا معنى ذلك. ومعنى قوله جل وعلا: وهو معكم، أي معكم بعلمه وكلاءته وحفظه. المعية عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هي المعية العامة لجميع الخلق، فالله جل وعلا مع المؤمن ومع البر ومع الفاجر ومع المنافق ومع الصابر ومع غيرهم. هذه المعية تسمى المعية العامة، وهي تقتضي مطلق المقارنة والمصاحبة، كما دلت بذلك النصوص أن الله مع جميع خلقه. والقسم الثاني هي المعية الخاصة، وهذه كما قال الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكما دلت آيات كثيرة أن الله جل وعلا مع المحسنين، وأنه جل وعلا مع الصابرين، وأنه جل وعلا مع المتقين. هذه المعية هي معية خاصة بأهل الإيمان، وخاصة كذلك بأهل التقوى، وتقتضي النصر وتقتضي التأييد لمن حفت به أو لمن أعطيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله ماذا؟ إن الله معنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي بكر الصديق في حادثة الغار المشهورة، عندما قال له: يا رسول الله، والله لو أبصر أحدهم محل يعني أقدامنا لرآنا وشاهدنا. وذلك منه رضي الله عنه إخبار بقرب المشركين، وأن أحدهم لو يعني أبصر موضع قدميه أو دقق في الرؤية لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لا تحزن، إن الله ماذا؟ إن الله معنا، أي أنه معنا بكلاءته ومعنا بحفظه، مع كونه جل وعلا معنا باطلاعه. إذن المعية العامة تقتضي مطلق المقارنة والمصاحبة، وتقتضي كذلك ماذا؟ الإحاطة العامة. إلا أن المعية الخاصة تزيد عليها بأنها معية بالنصر والتأييد والكلاءة والحفظ، ولا يكون ذلك إلا للكمل من عباد الله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله مع خلقه سبحانه وتعالى وهو عال على العرش بذاته ومستو عليه كذلك، وهذا لا ينافي ولا تنافي بينهما، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى بطلان بعض الأقوال الزائفة التي شبهت الله جل وعلا بخلقه، وقالوا أننا لو أثبتنا أن الله مع خلقه لا لزم من ذلك أنه مختلط، ماذا؟ مختلط بهم، أو أنه حال بهم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله مستوي على عرشه وعال وهو كذلك مع خلقه بعلمه وبكلاءته، كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب ومن السنة. فالله جل وعلا لا يشابه بخلقه سبحانه وتعالى، لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. ولذلك يقول المؤلف ولا نقول كما تقول الحلولية، الحلولية نسبة إلى الحلول الذين قالوا إن الله جل وعلا حال مع خلقه سبحانه وتعالى. وهذا القول للأسف الشديد بدأ ينتشر لدى بعض المسلمين، تسأله أين الله؟ يقول لك الله في كل مكان. طيب الله في الحمام، في الأزبال، في الأوساخ، في الأقذار، تحل الله عن ذلك. القول بأن الله جل وعلا مع خلقه وهو حال في كل شيء، هذا قول ضلال وانحراف، وفيه إنكار لصفة العلو له سبحانه وتعالى، وفيه تشبيه الله جل وعلا بالناقصات، وفيه الحط من قدره جل وعلا. والله جل وعلا قل وما قدر الله حق قدره، كيف يكون الله جل وعلا حال في كل شيء؟ هذا قول ضلال وانحراف. وبين المؤلف كذلك ونبه من تسمعونه من العوام يقولك الله في كل مكان، لا، الله ليس في كل مكان، الله جل وعلا عال على خلقه فوق سماواته وهو مستو كذلك مع عرشه، وليس هو مختلط ولا ممتزج ولا متحد بالخلق كما يزعم كثير من الناس. يقول رحمه الله ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم أنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، كافر إن قيمت عليه الحجة، وضال إن لم تبين له هذا الأمر، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. وهذا حقيقة صحيح، لأن من اعتقد بأن الله حال مع خلقه هذا وصف الله جل وعلا، ماذا؟ وصف الله جل وعلا بالنقص، ووصفه سبحانه وتعالى بما لا يصح أن يصفه به سبحانه وتعالى، لأن النصوص دلت على أن الله عال وليس حال في الخلائق. ويقول رحمه الله تعالى منتقلا من هذه النقطة ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذه العبارة من المصنف رحمه الله فيها إثبات لصفة عظيمة من الصفات، ألا وهي صفة النزول. يقول عليه الصلاة والسلام ينزل، جاء في بعض الروايات ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. والذي أثبت النزول من؟ هل هو أنا؟ أم أنه الراوي؟ أم أنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ينزل ربنا، وأضاف النزول إليه سبحانه وتعالى، والأصل أن المضاف إليه جل وعلا فعل قائم به، هو الذي ينزل جل وعلا في كل ليلة إلى السماء الدنيا. ونحن من تمام إيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بأن جميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا هو حق، وليس بكذب وليس ببهتان. ونؤمن بأنه صلى الله عليه وسلم أدى هذا الأمر في دقة في العبارة وتناسق في القول، فهو عليه الصلاة والسلام أثبت أن الله جل وعلا ينزل. النزول من الصفات التي أثبتها أهل السنة بدلالة هذا الحديث وبغيرها من الأحاديث. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو عندما ينزل ينزل وهو مستو على عرشه، وينزل كذلك وهو عال جل وعلا على خلقه، لا يشبه في هذا النزول نزول المخلوقين. بعض الناس شبه الله قال يا أخي النزول يستلزم الانتقال، وأن الله ينتقل من مكان إلى مكان ويستلزم الحركة وغيرها، وبدأ يؤول ويحرف إلى غيرها من التأويلات التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. نحن نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه ينزل، فنقول أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير. إذن في كل ليلة ينزل الله جل وعلا فيقول من يدعوني فأستجيب له. بعض الناس حرف النزول فقال الذي ينزل ليس هو الله، بل الذي ينزل هو ملك من ملائكته سبحانه وتعالى. وأنا أسألكم، هل الملك ينزل فيقول من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ من الذي يملك هذه العبارة؟ من الذي يملك أن يقول من يستغفرني فأغفر له؟ إنه الله جل وعلا. إذن النزول واقع وثابت له سبحانه وتعالى، ولا نقول أنه ينزل ملك من ملائكته. أو بعض الناس قال ينزل أمره سبحانه وتعالى، نحن نقول أن أمر الله ينزل في كل دقيقة بل في كل ثانية، فلماذا يخصص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بأنه في ثلث الليل؟ إذن هذا يدلنا على بطلان هذا القول. أيضا النزول أضافه الله جل وعلا إليه، والأصل أنه نزوله هو سبحانه وتعالى كما أثبت ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول رحمه الله ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد. من الصفات الثابتة له سبحانه وتعالى هي صفة المجيء وصفة الإتيان له سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يأتي الخلائق في يوم القيامة لفصل القضاء. ودلت الأدلة كذلك على أن الله يجيء، وصفة المجيء وصفة الإتيان ثابتة له سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الفعلية الاختيارية له سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن أضاف الله جل وعلا المجيء إليه سبحانه وتعالى فقال وجاء ماذا ربك، هل قال الله جل وعلا جاء ملك من ملائكة ربك؟ لا، الله جل وعلا قال وجاء ماذا، وجاء ربك. وإتيان الله جل وعلا ومجيئه يختلف عن إتيان المخلوقين ومجيء ماذا، ومجيء المخلوقين، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن إثباتنا لهذه الصفة وإثباتا لا يماثل به ماذا، لا يماثل به المخلوق، ولا يشبه في مجيئه ماذا، بمجيء المخلوق، كما قال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ودلت أدلة كذلك كثيرة من نصوص الكتاب والسنة على أن الله جل وعلا يأتي، وعلى أن الله جل وعلا يجيء، وأن هذا الإتيان وهذا المجيء على ما يليق بالله جل وعلا. ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان، كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا لله. هذه المسألة هي من المسائل التي تتعلق بالقضاء والقدر، والتي سنبينها إن شاء الله في دروس قادمة، لكن أشار إليها المصنف هنا ونشير إليها بشيء من التوضيح ونوضحها في موضعها. يقول رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد. الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، ولا يتدخل في شأنه سبحانه وتعالى أحد. والله جل وعلا يصرف هذا الملكوت، وتصريفه جل وعلا له مبني عن إرادة ومبني عن حكمة في تصرفه جل وعلا. وهو سبحانه وتعالى قادر على إنفاذ الأمر، وقادر كذلك على إمساكه، وقادر على جميع ما في هذا الكون. والله جل وعلا له مشيئة سبحانه وتعالى ثابتة له، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وهذه المشيئة من الصفات العظيمة له سبحانه وتعالى، فالله يشاء والله يريد سبحانه وتعالى. البعض نفى هذه الصفة عن الله جل وعلا وقال إن أفعال الله جل وعلا ليست مبنية على حكمة، والله جل وعلا لا يختار، والله جل وعلا لا يريد. والله سبحانه وتعالى هنا أثبت له الإرادة فقال جل وعلا فعال. لماذا؟ لما يريد. الإرادة عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين: أولا إرادة كونية، والإرادة الكونية هي التي تتعلق بأفعال الله جل وعلا كونا، فكل ما خلقه الله في هذا الكون وكل ما أبدعه وكل ما أوجده من الكواكب ومن الجبال والأنهار، وقدره سبحانه وتعالى من الإحياء ومن الإماتة ومن الخلق ومن البعث ومن النشور، وما قدره الله وكتبه من الأرزاق ومن الآجال ومن الأحوال ومن المواليد، كلها تقع بإرادته جل وعلا كونا، أي أن الله جل وعلا قدرها وكتبها. فالله كتب الهلاك وكتب الموت وكتب النصر وكتب التأييد وكتب كل شيء وأراده جل وعلا كونا. وهذه الإرادة الكونية يعني أهل السنة والجماعة يقولون أنها تتصف بعدة صفات: أولا أنها لا تلزم أن تكون محبوبة لله. قال المؤلف: ولا يلزم أن يكون محبوبا له. أنا أسألكم سؤال: هل كل ما أراده الله كونا الله يحبه؟ لا، بدليل أن الله جل وعلا خلق الشيطان هو إبليس، وأراد الله جل وعلا هذا الخلق كونا، لكن هل يحب الله جل وعلا ذلك؟ الله جل وعلا خلق وأوجد ماذا؟ هذه الكرة الأرضية، وفيها الشرك وفيها الزنا وفيها المعاصي وفيها الضلال. هل كونه جل وعلا أرادها كونا، أراد الله الشرك كونا، هل معنى ذلك أنه يحبه أو أنه جل وعلا يرضاه؟ هناك من خلط بين الإرادة الكونية والشرعية فقالوا إن كل ما أراده الله فهو يحبه، وهذا ليس بصحيح. فالله جل وعلا أراد هذا الضلال أن يوجد في هذا الكون وخلقه جل وعلا، لكن هل معنى ذلك أنه يحبه؟ لا، فليس كل ما أراده الله كونا فالله جل وعلا يحبه. ثم قال: وهي التي بمعنى المشيئة، أي مشيئته ماذا؟ الكونية، كما قال الله جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الله جل وعلا أراد الاقتتال كونا، لكن هل معنى ذلك أنه يحبه شرعا؟ إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. الله جل وعلا خلق الخير وخلق الشر، وبين طريق السعداء، وبين كذلك طريق ماذا؟ طريق الأشقياء. لكن هل معنى ذلك أن هذا محبوب له سبحانه وتعالى؟ لا. ولكن لا بد أن نعلم أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع، لأنها تتعلق بفعل الله جل وعلا. أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، بدليل أن الله أمر بالتوحيد وأمر بالطاعة وشاء الله جل وعلا ذلك، لكن هل معنى ذلك أنه لا بد أن يقع؟ يعني كون الله جل وعلا يأمر بالتوحيد، هل معنى ذلك أن الجميع استجابوا وأصبحوا موحدين؟ لا، الإرادة الشرعية تختلف عن الإرادة الكونية أنها قد تقع وقد لا تقع. ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له. لماذا؟ لأن الإرادة الشرعية هذا أمر أراده الله جل وعلا شرعا، وإذا كان الله جل وعلا أراده شرعا إذن الله سبحانه وتعالى يحبه، والله جل وعلا يأمر به كما قال الله جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم. نقف هنا عند الأذان، وفي الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن الإرادة الكونية، سنتكلم كذلك عن الإرادة الشرعية بشيء من التفصيل حتى يتضح المراد. ثم كان لديه أي أخت من الأخوات لديه أي سؤال أو استفسار نجيب عنه بعد الأذان إن شاء الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع كما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات غريقا فهو شهيد، هل يشمل ذلك من غرق أثناء الخروج للمصيف؟ هكذا أنا قرأت الملحظ. أولا قوله عليه الصلاة والسلام من مات غريقا فهو شهيد، قد جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصنافا كثيرة من الشهداء، وهؤلاء الأصناف وتلك الأصناف هي بحسب من قامت بهم بعض الأفعال التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالشهادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الغريق، وأخبر كذلك عن المبطون، وأخبر كذلك عن من يموت حرقا، وقبل ذلك المجاهد في سبيل الله عز وجل، والمرأة الحامل التي يعني تموت وهي في نفاسها، وغيرها من يعني الأحاديث التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام بالحكم على بعض من توفي بطريقة ما أنه شهيد. العلماء بيّنوا على أن الغرق يشمل أن يكون هذا الغرق بالسباحة، يعني سواء كان يعني في مصيف، أو كان مثلا سباحة من أجل التقوي على طاعة الله جل وعلا، أو كان المقصود بالسباحة مثلا لصيد السمك أو نحو ذلك، أو عمل. كل من مات غريقا سواء كان غرقه بسبب صيد، أو كان بسبب طاعة أو أداء لمهمة، أو مات غرقا بسبب يعني هلاك السفينة أو نحو ذلك، يرجى أن يكون بإذن الله جل وعلا شهيدا. ومن غرق، السؤال الثاني قالوا من غرق أعزك الله في مياه الصرف الصحي، أولا مياه الصرف الصحي هذه يعني هل تعتبر هي نوع من المياه التي تجمع مثلا في 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 تعتبر كالبحر أو تعتبر كالنهر حتى يعني نحكم على أن من مات فيها مثلا غرقا يحكم بأنه شهيد؟ هذا الله جل وعلا أعلم به. ولكن إن كانت مياه الصرف الصحي هذه نفس يعني البحار كثافة وكحجم وغرق فيها، يرجى أن يكون بإذن الله جل وعلا يعني غريقا. والسؤال قال وهل تعتبر سوء خاتمة؟ لا، الغرق في مياه الصرف الصحي لا تعد يعني سوء خاتمة، لأنها قد تكون بغير يعني إرادة الإنسان. ومياه الصرف الصحي يعني الغرق فيها ليس دليل على سوء الخاتمة، وقد يسقط الإنسان بالخطأ في هذه المياه ويموت بسببها، فلا يدل ذلك على سوء خاتمة كما يعتقد بعض الناس، بل يرجى أن يكون بإذن الله جل وعلا ذلك تعويض له عما ناله من الأذى بسبب هذا الغرق. وأنا أنبه هنا على مسألة مهمة، وهي أنه كوننا نحكم بأن هذا الفعل هو من الشهادة لا يستلزم أن يحكم على من وقع عليه هذا الفعل بأنه شهيد. بعض الناس الآن يتساهلون، فلان يموت في المعركة يقولون فلان شهيد، الحكم أيتها الأخوات لا ينبغي أن يقال فلان شهيد، يحكم بأنه نقول نرجو الله جل وعلا له ماذا؟ له الشهادة، ونتمنى من الله جل وعلا الشهادة. وقد بوب البخاري على ذلك باب لا يجوز أن يقال فلان شهيد، وأورد فيه الأحاديث التي جاءت عن الصحابة أنهم حكموا على بعض الأشخاص بأنهم من الشهداء أو أنهم يعني في الجنة، وبين عليه الصلاة والسلام خطأ مرادهم بذلك. وهو سؤال جيد في بابه ما دام أننا تكلمنا على هذه المسألة، لأن بعض الناس تجد فلان يموت في غرق أو في حرق، فلان شهيد مباشرة حكم عليه بالشهادة. أنت إذا حكمت عليه بأنه شهيد كأنك تحكم عليه بماذا؟ بدخول الجنة. ولا يمكن لأحد كما هو معتقد أهل السنة، وسيأتينا في هذه العقيدة بالذات ولكنها في آخر الرسالة، أن أهل السنة لا يجزمون أو لا يحكمون بالجزم على أحد بجنة ولا نار، يرجون للطائع وللمنيب ويخشون على العاصي والكافر. لا يجزم بالتعيين، أما أن يقال كل من فعل كذا فهو كذا فلا، لا بأس به. كل من مات غرقا شهيد لا بأس، كل من مات حرقا شهيد لا بأس، لكن لا تعين. التعيين هو الذي فيه الإشكال. بارك الله فيكم، ما هو الرد الصحيح على من قال أين الله من ناحية علمه، من ناحية علمه والمكان؟ أي هل نقول أن الله موجود في كل مكان ولكن بعلمه؟ أولا، هذه العبارة أن الله موجود في كل مكان بعلمه لم يكن يعبر بها أئمة أهل السنة والجماعة والسلف رضوان الله عليهم، بل إنهم سبحانه، بل إنهم رحمهم الله يقولون على أن الله هو مستو على عرشه جل وعلا، وهو بائن من خلقه جل وعلا، وهو عالم بذاته، وهو مع خلقه بعلمه سبحانه وتعالى. وأنا أنبه على مسألة هنا، مسألة مهمة تتصل بهذا الباب، وهو أن قولك أين الله، السؤال ليس فيه إشكال. بعض الناس يتحرج يقول لا تختبر الناس في عقائدهم. نقول لا بأس أنك تسأل هذا السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل عن هذا السؤال، وأين يسأل بها عن المكان. وإذا سئل هل الله جل وعلا في مكان، نعم هو جل وعلا في مكان، لكن أين المكان؟ في العلو أم أنه في الأرض؟ في العلو. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل بأين، أين يسأل بها عن المكان، ومكان الله جل وعلا هو العلو الثابت له بدليل الكتاب والسنة. أما أنه مع خلقه فهو مع خلقه بعلمه سبحانه وتعالى. والجواب التالي أن الله فوق سبع سماوات فوق عرشه استوى، نعم نقول الله جل وعلا فوق سبع سماواته فوق العرش، وهو كذلك مع علوه جل وعلا ومع كونه فوق العرش ومع استوائه جل وعلا، هو جل وعلا مع خلقه بعلمه، لا يخلو من علمه مكان ولا تخفى عليه خافية. إلى هنا نقف، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.